بسم الله الرحمن الرحيم. وهل يجوز للبائع التصرف فيه وجهان بالقولان أفواههما في العالم؟ كنا نتحدث حول حكم المشتري مع الفضولي، حيث تقدم من المصنف قدس سره أن في البحث مسألتين. المسألة الأولى أن المشتري يرجع على البائع الفضولي بالثمن إذا كان المشتري جاهلا بكون هذا البائع غاصبا أو بكونه فضوليا، سواء كان المال باقيا أو تالفا. غاية ما في الأمر إذا كان المال باقيا يأخذ عين المال، وإذا كان تالفا يأخذ بدله. أما إذا كان المشتري عالما بالفضولية، عالم بأن هذا البائع غاصب فضولي، فالثمن بيد البائع، هل يجوز للبائع أن يتصرف في هذا الثمن أو لا يجوز للبائع أن يتصرف في هذا الثمن؟ يقول المصنف قدس سره هنا قولا. القول الأول الجواز، يجوز للبائع أن يتصرف بهذا الثمن، لأن المشتري مع علمه بأن هذا البائع غاصب وأنه فضولي أباح له التصرف في ماله، ومع الإباحة فلا إشكال في الجواز، هو أباح له أن يتصرف في ماله، إلا أن الأقوى العدم وهو البطلان، عدم الجواز. عدم الجواز لماذا؟ لأن المشتري لم يبح ماله للغاصب إباحة مطلقة، بل أباحه إباحة معاملية، وهذا من نظائره يعرف. ونظير ذلك المقامر، الإنسان يقامر بماله، هذا الإنسان يبيح ماله للغالب لكن لا إباحة مطلقة. وكذلك نظيره نظير معطي الربا، رجل يعطي ماله للمرادي. هنا الإباحة ليست إباحة مطلقة، بل هذه الإباحة بدون سبب شرعي. بناء عليه يكون التصرف من قبل المالك أو من قبل البائع في الثمن يكون تصرفا وأكلا للمال بالباطل، فلا يجوز هذا التصرف. هذا إذا كان الثمن باقيا تحت يد البائع. أما إذا كان الثمن تالفا، فالمعروف بين الفقهاء أنه لا يحق للمشتري أن يرجع إلى البائع الغاصب، لا يحق له الرجوع في أخذ ماله منه، بل حكي عن بعض العلماء الاتفاق على ذلك أنه لا يحق للمشتري الرجوع عليه. والوجه في ذلك أن المشتري مع علمه بأن هذا البائع غاصب أو أنه فضولي، فإذا تلف المال يكون قد سلط المشتري سلط البائع على ماله بالمجان، تسليط مجاني، سلط البائع المشتري سلط البائع يعني سلط البائع على ماله، فهذا التسليط تسليط مجاني. وإذا كان تسليطا مجانيا معناه لا يحق له الرجوع بالثمن عليه، لأن الدليل على ضمان أي شخص، نحن نقول هنا دليل ضمان، مثلا الدليل على الضمان ما هو؟ إما عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وإما قاعدة الإقدام على قاعدة الإقدام على الضمان، يعني كل من أقدم على ضمان شيء يكون ضامنا له. نوضح هذا بالمثال، لو قال رجل لشخص ألقي متاعك في البحر وأنا ضامن أو علي بدله، فألقاه في البحر، هنا حكم الفقهاء بوجوب الضمان لأنه أقدم على الضمان، يجب عليه الضمان. هي قاعدة اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وقاعدة الأقدام على الضمان، استدل بهما الشيخ الطوسي في القاعدة المعروف كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. طيب الآن نأتي إلى هاتين القاعدتين، بالنسبة إلى عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذا عام لا يشمل ما نحن فيه، يعني ما نحن فيه خارج. كيف خارج؟ كيف نقول أن الضمان عام وكيف نقول أن هذا الفرد خارج، يعني لا يجب الضمان على البائع هنا؟ كيف نقول؟ لأن هذا العموم مخصص، التخصيص هو دليل آخر، إن هناك دليل آخر خصص هذا العام وهو صحوة ما دل على عدم من استأمنه المالك على عدم ضمانه. يعني كيف؟ مثلا أنا دفعت إليك مالي، استأمنتك على مالي حتى تحفظه، فلو تلف المال بين يديك لا عن تقصير. هل يجب عليك الضمان؟ دفعت إليك مالي عارية لتنتفع به، حتى تنتفع به، فتلف تحت يديك بدون تقصير، هل يجب عليك الضمان؟ لا يجب عليك الضمان، لأن اليد الأمينة ليس الضامنة، لا تفريط فيها هنا من دون تفريط. وكذلك إذا دفعت إليك مالي لتنتفع به بالإجارة مثلا، تؤجره تنتفع به، فإذا تلف تحت يدك لا يجب عليك الضمان. ففي هذه الموارد إذا تلف بدون تقصير لم يكن ضمان عليه. طيب، الآن نأتي إلى تسليط المشتري. المشتري سلط البايع الغاصب على ماله، هذا التسليط تسليط مجاني أم لا؟ إذا كان التسليط تسليطا مجانيا فمن باب أولى لا يجب فيه الضمان، لأنه في مثل هذه الموارد قلنا لا يجب الضمان. التسليط هناك في هذه الموارد التي ذكرناها ليس تسليطا مجانيا، أنا دفعت مالي، استأمنت مالي عندك، أو أعرتك مالي لتنتفع به، أو دفعت إليك مالي لتستأجر، هذا ليس تسليط مجاني، لكن مع ذلك إذا تلف المال لا يجب فيه الضمان. فكيف إذا كان التسليط تسليطا مجانيا فمن باب أولى لا يجب فيه الضمان؟ فهذا لا يكون مثل الهبة الفاسدة مثلا التي يجب فيها الضمان، يختلف. فهنا التسليط تسليط مجاني لذلك لا يجب عليه الضمان، لكن ربما يقال بأن التسليط هنا ليس تسليطا مجانيا، بل أن المشتري قد سلط البايع الغاصب على ماله بمقابل العوض. العوض هو مال الغير. المشتري حينما اشترى من الغاصب أو من الفضولي اشترى مال الغير، فهو دفع ماله بمقابل متاع الغير، فمعناه ليش هذا التسليط تسليط مجاني حتى لا يجب فيه الضمان، بل هذا التسليط تسليط بمقابل العوض. فكيف تقول لا يجب فيه الضمان إذا كان التسليط بمقابل العوض؟ ها، يجب فيه الضمان. هذه الدعوة ذكرها الشيخ الأعظم وأجاب عنها بأن هذه الدعوة مندفع، أن المشتري إنما سلط البايع على ماله بمقابل ملك غيره، مو بمقابل ملك نفسه، بمقابل ملك غير البايع. المال ليس مالا للبايع،
لا هو مال الغير،
معناه متى يجب الضمان؟ يجب الضمان إذا كان في الواقع ملكا له، هنا المشتري لم يضمن البائع في الواقع شيئا، من كيس البائع لا، هذا التسليط للغاصب يشبه الهبة الفاسدة ويشبه البيع بلا ثمن ويشبه الإجارة بلا أجرة. الهبة الفاسدة والبيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة حكم الفقهاء بعدم الضمان في هذه الموارد. يعني إذا تلفت العين بالهبة الفاسدة أو بالبيع بلا ثمن أو بالإجارة بلا أجرة لا ضمان فيه. الحاصل لا يجب الضمان بالنسبة لجريان قاعدتي على اليد ما أخذت حتى تدري، لأن هذه القاعدة مخصصة بفحوى دليل آخر. أما بالنسبة إلى الوجه الثاني وهو أن الضمان يجب لقاعدة الإقدام على الضمان، كذلك يظهر من الجواب الأول عدم جريان هذا الوجه، لا يجري هذا الوجه، لأن المشتري لما سلط الغاصب على ماله فإن الغاصب لم يقدم على ضمان الثمن إلا في مقابل ضمان المثمن، ضمان المثمن من المشتري. والمفروض أن المشتري يعلم أن هذا المثمن ليس ملكا للغاصب، هو يعلم به، وإذا علم فمعناه أين مسألة الإقدام على الضمان؟ لا يتحقق هنا الإقدام على الضمان حتى نقول بوجوب الضمان، لكن هنا إشكال آخر. الإشكال هذا إشكال طويل، تقرير هذا الإشكال أن البائع الغاصب أقدم على الضمان، لا كما تقولون أنه لم يقدم على الضمان، لا أقدم على الضمان، فحين حصول البيع كأنه قال للمشتري أنا ضامن لثمنك في مقابل مالي، ماله هو المثمن، فالغاصب هنا يقول أن المثمن مالي ادعاء لا حقيقة ولا واقع، في الواقع هو ليس ماله، وإنما في الواقع هو مال المالك، لكنه لما يقول أنا ضامن لك في مقابل المثمن الذي هو مالي، فقوله هو مالي هذا ادعاء، يدعي أن هذا المال له، لا حقيقة. فقولكم أن البائع لم يقدم على الضمان ليس بالله، بل أن البائع أقدم على الضمان، لأنه يقول هذا مالي فهو أقدم على الضمان، بل أن تسلط البائع على الثمن ليس مجانا، ليس بالمقابل المجان حتى تقولون لا ضمان، بل هو بإزاء مال الغير، لأن الغاصب بنى على كون مال الغير ملكا له، ولولا هذا البناء لم تتحقق المعاوضة ولم يتحقق معنى المبادلة بين المالين، لأنه لا معنى لأن يخرج المثمن من ملك المالك ويدخل الثمن في ملك الخصم، لا معنى لها. نعم المسألة في هذه الكيفية يعني غاية ما في الأمر أن الغاصب قال هذا المثمن مالي ادعاء لا حقيقة، ونحن نعلم أن الشارع المقدس لا يعترف بأن الغاصب مالك حقيقي، لن يعترف، ومع علم الغاصب بهذا وعلم المشتري بأنه غاصب، فمعناه أن البائع والمشتري إذا تعاقدا أعرضا عن حكم الشارع، الشارع لن يلتفت إلى مثل هذا الكلام، لكن هؤلاء لما أقدم أعرض عن حكم الشارع. مثل الآن كثير ما يجري هذا في الواقع، المبادلة التي تقع أو المعاوضة أو البيع الذي يقع بين السراق أو بين سارق ومشتري، المشتري يعلم هذا سارق ويعلم أن الشارع لا يلتفت إلى كونه مالكا، لأن السارق غير مالك ليس بمالك، ومع ذلك كلاهما يقدم على البيع والشراء. مو معظم هاي يصير، هاي يصير تجري هذا أم لا؟ يعني لا يلتفتون إلى حكم الشارع، فإذا لم يلتفتا إلى حكم الشارع بعدم الاعتناء بكون البائع مالكا وأقدم المشتري ودفع المال للغاصب، سلط الغاصب على ماله، هذا التسليط تسليط مجاني، هذا ليس تسليطا مجاني. نعم في التسليط المجاني لا ضمان، لكن هنا هذا التسليط تسليط بمقابل شيء، فهو ليس تسليطا مجانيا بلا عوض. وعلى هذا إذا تلف الثمن بيد البائع يرجع إليه المشتري، لابد من رجوع المشتري إليه، فكيف تقولون بأن البايع لا يضمن ولا يجب رجوع إلى البايع فيما إذا تلف الثمن. والحال صحيح أن المشتري إذا علم، يعني حاله هكذا، إذا علم المشتري إذا علم المشتري بكون المثمن ليس مالا للبايع، حاله يكون مثل ما إذا علم أو ادعى أن هذا المال مالي، يعني مثل حال المشتري الذي يقول بأن هذا الثمن لي وفي الواقع هو ليس له ويعلم هذا. كلا الصورتين المشتري يعطي المثمن للبايع ويعطيه مضمنا له في ضمان ويجعله ضامنا، فإذا أخذ المثمن مالكه الأصلي كان المشتري الحق في الرجوع إلى من دفع إليه المال وهو حسب الفرض البايع، فيجب عليه الرجوع ويرجع ويكون البايع ضامنا. هذا غاية ما يمكن أن يقال في الإشكال، لكن الجواب عنه أيضا فيه مشكلة. نعم. وهل يجوز للبايع التصرف فيه؟ الآن فيما إذا كان المشتري عالما بالفضولية وعالما بأن هذا البايع غاص، هل يحق يجوز للبايع التصرف في الثمن؟ هل يجوز أن يتصرف في الثمن؟ وجهان بل قولان أقواهما العدل. القول الأول قول بالجواز، يجوز له التصرف لأن المشتري هو الذي أباح ماله لهذا الغاصب فيجوز له التصرف، لكن الشيخ يقول أقوى القولين العدم، يعني عدم الجواز، لأنه أكل مال بالباطل، لأن المشتري لم يبح ماله إباحة مطلقة بل إباحة معاملية، يعني حاله حال المقامر، حاله حال معطي الرضا يعطي ماله للمرادي. نعم، لأنه أكل مال بالباطل، هذا كله إذا كان باقيا، هذا إذا كان المال باقيا تحت يد البايع. أما إذا كان تالفا، وأما لو كان تالفا في يد البايع تلف، فالمعروف والمشهور بين الفقهاء عدم رجوع المشتري، يعني لا يرجع المشتري على البايع ولا يأخذ ماله منه. نعم، بل المحكي عن العلامة وولده فخر الدين والمحقق والشهيد الثانيين، المحقق صاحب جامع المقاصد الكركي والشهيد الثاني وغيرهم من بعض الفقهاء الاتفاق عليه أو الاتفاق، هذا لا يرجع عدم رجوع المشتري. نعم، ووجهه يعني وجه عدم رجوع المشتري إلى البايع كما صرح به بعضهم كالحلي والعلامة، الحلي صاحب السرائر والعلامة وغيرهما، ويظهر من آخر أيضا أنه يعني المشتري سلط البايع على ماله بلا عوض، يعني سلطه مجانا فلا يحق له الرجوع إلى البايع. توضيح ذلك، توضيح هذا الوجه الآن، أن الضمان، ضمان أي إنسان، أي إنسان كان، الضمان
اما لعموم على اليد ما اخذت، على اليد ما اخذت حتى تؤدي، هذا الضمان. واما لقاعده الاقدام على الضمان، يعني من اقدم ضمان شيء يكون ضامنا له. هذا هنا هاتان القاعدتان. نعم، الذي استدل به الشيخ وغيره وغير الشيخ على الضمان، هاي وين في القاعدة؟ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، في فاسد ما يضمن، يعني في فاسد العقد الذي يضمن بصحيحه، فما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. أما مسألة الصحة لا دلالة، العقد ليس صحيحا، لا، بالنسبة إلى الفساد الضمان بالفاسد، لأن الضامن أقدم هو بنفسه على الضمان فيكون ضامنا. هنا في هذا المورد سواء كانت القاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي أو قاعدة الأقدام، هل ينطبق على ما نحن فيه أو لا ينطبق على ما نحن فيه؟ لا شك أنه لا ينطبق، فلذلك يناقش الشيخ. والأول عموم على اليد ما أخذت، هذا قصده بالأول، على اليد ما أخذت مخصص بفحوى ما دل على عدم ضمان من استأمنه المالك. إذن هذا عموم على اليد ما أخذت، ورد دليل آخر خاص خصص هذا العموم، معناه لا يشمل ما نحن فيه، فما نحن فيه خارج. والدليل الآخر هو فحوى ما دل على عدم ضمان من استأمنه المالك، يعني الإنسان الذي جعله المالك أمينا ودفع إليه المال ليحفظه، أو دفع إليه المال عالية لينتفع به وما شابه ذلك من الموارد. هنا إذا تلف المال تحت هذا المستأمن أو المستعير أو المستأجر، إذا تلف المال تحت يده من دون تفريط، هل يضمن؟ لا يضمن، لأن اليد الأمينة ليست عادية، ليست يد عدوانية. نعم، والأول مخصص بفحوى ما دل على عدم ضمان من استأمنه المالك ودفعه، يعني دفع المال إليه إلى المستأمن لحفظه، حفظ هذا المال، أنا دفعت مالي لتحفظه، كما في الوديعة أو الانتفاع به، دفعت مالي إليك أعرتك مالي حتى تنتفع به. نعم، كما في العارية أو استيفاء المنفعة، أي منفعة، المنفعة المستحقة منه من هذا المال، كما في العين المستأجر، دفعت إليك هذه العين لتستوفي منافعها بأجرة، فإذا تلفت تحت يدك لست ضامنا. نعم، فهذه الموارد، في هذه الموارد إذا تلفت العين لا يكون ضامنا. نعم، فإن الدفع، طيب الآن الدفع، يا دفع، دفع المال، دفع دفع المشتري، يعني دفع المالك ثمنه أو ماله بيد البائع إلى البائع، تسليط المشتري للغاصب على ماله، سلطه على ماله. نعم، فإن الدفع على هذا الوجه، على وجه، يعني وجه الوديعة، على وجه العارية، على وجه الإجارة، إذا فرط فيه لا يكون موجبا للضمان. نعم، إذا لم يوجب الضمان فالتسليط، تسليط المالك، الآن تسليط المالك وهو تسليط المشتري على التصرف فيه، على التصرف في هذا المال وإتلافه مما لا يوجب ذلك، يعني لا يوجب الضمان بطريق أو لا. هناك التسليط تسليط مجاني؟ لا، هناك التسليط ليس تسليطا مجانيا، ومع ذلك إذا تلف لا يوجب الضمان، فكيف بالتسليط المجاني؟ فمن باب أولى. نعم، ودعوة، هذه قلت هذا إشكال هنا يجيب عنه الشيخ، ودعوة أنه يعني المالك إنما سلطه، يعني سلط الغاصب في مقابل العوض، ليس تسليطا مجانيا كما تقولون، لا، هذا سلطه بمقابل العوض، والتسليط بمقابل العوض صحيح هو العوض ماله غير، لا يوجب الضمان. أنتم تقولون لا يوجب الضمان. نعم. في مقابل العوض لا مجانا حتى يشبه الهبة الفاسدة. نعم في الهبة الفاسدة لا ضمان فيها. أما هنا لا. لم يسلطه مجانا التي تقدم على الضمان فيها يعني في الهبة الفاسدة. هذه الدعوة مندفعة لأنه بأن المشتري إنما سلطه سلط البايع الغاصب في مقابل من غيره، لأنه هذا العوض هل هو ملك للبايع؟ نعم ليس ملك للبايع. نعم فلم يضمنه يعني لم يضمن المشتري البايع في الحقيقة وفي الواقع نعم شيئا من كيسه يعني من كيس البايع، فهو هذا التسليط الغاصب يشبه الهبة الفاسدة ويشبه البيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة. هذه البيع هذه يوجب فيها الضمان؟ لا يوجب فيها الضمان. نعم. التي حكم الشهيد وغير واحد من الفقهاء بل كثير من الفقهاء حكموا بعدم الضمان فيها في هذه الأمور. نعم. يعني إذا تلفت العين في الهبة والبيع في الهبة الفاسدة أو البيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة لا يجب فيها الضمان. ومن ذلك يعني الآن إلى هنا تبين لنا أن الوجه الأول لا يجري في جريان الوجه الأول للضمان وهو عموم على اليد ما أخذت لا يجري هنا. ومن ذلك نعم يعلم عدم جريان الوجه الثاني قاعدة الإقدام الأقدام على الضمان أيضا لا يجري هنا نعم للضمان يعلم عدم جريان الوجه الثاني للضمان وهو الأقدام على الضمان هنا يعني وين في مسألتنا؟ المشتري سلط الغاصب على ماله ليش؟ لأن البايع وهو الغاصب لم يقدم على ضمان الثمن إلا بما علم المشتري، بمعنى بعبارة أخرى هو لم يقدم على ضمان الثمن إلا في مقابل ماذا؟ مقابل المثمن، والمثمن علم المشتري بأنه ليس ملكا لهذا البائع إلا مقابل شيء. نعم فهذا ليس إقداما على الضمان. يختلف فرق بين أن أقول لك ألقي مالك في البحر وأنا ضامن أو علي بدله وبين هذه المثل لم يقدم على الضمان ضمان المثل إلا بما علم المشتري يعني إلا بمقابل شيء علم المشتري بأنه ليس ملكا له ليس ملكا لهذا البائع. فهنا الأقدام هذا ليس أقداما على الضمان حتى نقول بوجوب الضمان. فإن قلت هذا الإشكال، إن قلت يعني هنا ليس الأمر كما تقولون، بل أن البائع الغاصب أقدم على الضمان يعني لما باع مال الغير كأنما قال للمشتري أنا ضامن لثمنك في مقابل مالي، ماله ما هو المثمن وهو مال الغير، فهو هنا ادعاء يدعي بأن المثمن ماله لا في الحقيقة والواقع، هو ادعاء يدعي. نعم. فإذا لما تقولون أن البايع لم يقدم على الضمان هذا القول ليس بصحيح. ليش؟ فإن هنا تسلطه يعني تسلط البايع على الثمن، على الثمن هنا ليس تسلطا مجانيا، لا هو بإزاء مال الغير لبنائه لبناء الغاصب. نعم ولو عدوانه هو يعلم أنه مال الغير ومع ذلك ماذا ادعى؟ هذا مالي أنا ضامن ثمنك بمقابل مالي. هو ماله ليس ماله، هو يعلم أنه ليس ماله. نعم على كونه ملكا له يعني على كون مال الغير ملكا له، ملكا لنفسه ليس ملكا للغير. ولولا هذا البناء من الغاصب بأن هذا المال ملك له لم يتحقق معنى المعاوضة ولم يتحقق معنى المبادلة. نعم. ولولا هذا البناء من قبل الغاصب لم يتحقق مفهوم المعاوضة، لأنه قلت لا معنى لأن يخرج المدمن من ملك المالك ويدخل الثمن في ملك الغاصب، لا معنى. نعم. كما تقدم في أن البائع يبني بأن المال له. على هذا البناء في تصحيح بيع الغاصب لنفسه، هناك كيف صححنا بيع الغاصب لنفسه؟ طيب لم يكن وجه لبيع الغاصب لنفسه، فهو أي المشتري هنا بناء على هذا لم يسلطه مجانا على الثمن، وإنما سلطه على وجه يضمنه الغاصب، يعني الغاصب يضمن الثمن بماله. غاية ما بالأمر أن هذا الغاصب يقول هذا المال مالي ادعاء لا حقيقة، هذا الفرق بين ادعاء لا حقيقة، إلا أن كل من البائع الغاصب والمشتري، أنا قلت في مثل هذه الحالة الشارع يلتفت إلى كون هذا البائع غاصبا مالك، لا ليس مالكا لا يلتفت. نعم. إلا أن كل منهما لما قطع النظر عن حكم الشارع، الشارع يقبل بأنه يملك مال الغير، لا، لما قطع النظر عن حكم الشارع بعدم ملكية البائع للمثمن، الشارع لا يعترف بأن المثمن ملك للغاصب، لكن مع ذلك هم يعلمان كلاهما، المشتري يعلم بأنه غاصب بأن هذا بائع غاصب، والبائع يدعي أنه مالك وهو يعلم أنه غاصب، كلاهما يعلمان، معناه أنهما لم يلتفتا إلى حكم الشارع، لم يلتفت إلى حكم الشارع، معناه يجب الضمان. نعم. وتعاقدا، ومع ذلك تعاقدا، هم يعلمان وتعاقدا، نعم، معرضين عن ذلك، حال كونهما معرضين عن حكم الشارع، معرضين عن ذلك، كما هو الشأن في المعاوضات الواردة على أموال الناس بين السراقة، أمو هذا حرامي وهذا حرامي، اثنين واحد يعرف الثاني، وهذا يدري أنه هذه السلعة ليست ملكا له، وهذا أيضا يعلم أنه الثمن ليس له، ومع ذلك يوقعون المعاملة، معناه لا يوجب الضمانة. نعم. أموال الناس بين السراق والظلمة، بل بنى المشتري على كون المثمن ملكا للبائع، ولذلك واقع، يعني حتى في مثل هو يعلم، صحيح حتى لو لم يكن المشتري سارقا مثلا، هو يعلم بأنه هذا غاصب، لكن مع ذلك لما سلمه هذا المال بدلا لهذا المثمن، معناه ما بنى على أنه مالك. نعم. بل بنى المشتري على كون المثمن مالكا للبائع، فالتسليط ليس مجانا، على تسليط المشتري للبائع على الثمن ليس تسليطا مجانيا وبلا عوض، حتى تقولوا أنه لا يجب عليه الضمان. نعم. ما أدري هذا يعني تبقى هاي العبارة بس ترى يعني ما تخلونا نقراها. وتضمينه، يعني تضمين المشتري البائع الغاصب بمقابل الثمن من ماله من مال البائع حقيقي، فهنا التسليط ليس تسليطا مجانيا، إلا أن يكون المثمن مالا له، يعني مالا للبائع ادعائي، هو يدعي الغاصب يدعي ادعاء يكون هذا الثمن ملكا له، نعم، أو المثمن، فهو كما لو ظهر المثمن المعين ملكا للغير، يعني هنا الآن لو اشترى المشتري شيئا من البائع، اشترى هذا الكتاب المعين، اشترى هذه السلعة الفلانية معينة ليس شيئا كليا، وظهر أنه هذا ملكا للغير، هنا يرجع أم لا؟ يحق للمشتري أن يرجع إلى البائع الثمن؟ يحق له. نعم. لو ظهر المثمن المعين ملكا للغير فإن المشتري يرجع إلى البايع بالثمن مع التلف إذا ثمن إذا تلف هذا الثمن اتفاقا بين العلماء. إذا البايع أتلف الثمن ولم يعطي شيئا بإزائه للمشتري هنا يرجع المشتري على البايع، مع أن المشتري إنما ضمنه، يعني جعل البايع ضامنا الثمن بإزاء هذا الشيء، بإزاء هذا المثمن المعين نعم الذي هو مال الغير. لكن بما أن هذا الغير رجع إلى المشتري لأخذ ماله أو لأخذ بدله كان المشتري الرجوع إلى البايع. نعم. فكما أن التضمين هنا فيما إذا ظهرت العين ملكا للغير حقيقي، وكون المثمن مالا له مالا للبايع اعتقادي، يعني لاعتقاد البايع أن المثمن ماله، هذا لا يقدح أن هذا تخلفه، يعني لا يقدح ظهور الخلاف، خلاف كون المثمن المعين مالا للبايع في التضمين، في تضمين المشتري للبايع. فكذلك بناء المشتري فيما نحن في بيع الغاصب، مع علم المشتري أنه غاصب على ملك البايع للمثمن عدوانا، يعني بناء عدوانيا، لأنه مع علم المشتري لأن البايع غاصب يكون أيضا بناؤه بناء عدوانيا. لا يقدح هذا البناء من المشتري في التضمين الحقيقي، في التضمين الحقيقي للبايع بماله بمال المشتري. فإذا حال علم المشتري بكون المثمن ليس مالا للبايع مثل حال المشتري بكون المثمن مالا له لكنه ليس مالا له في الواقع. نعم. ففي كلتا الصورتين يعطي المشتري المثمن للبايع مضمنا له، فإذا أخذ المثمن مالكه كان للمشتري الرجوع إلى الثمن، فإذا يجب الضمان. هذا الإشكال قلت جوابا على الإشكال. إن شاء الله يأتي. الحمد لله رب العالمين.